هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من التعليق على كتاب الجهاد والسير والإمارة من صحيح الإمام مسلم.
ومن كذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خبر صح عنه أو شك فيه فإنه لم يرضى به نبيا، لأن شروط الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا أن يصدقه في كل ما أصح عنه وأن لا يتردد في ذلك، فإن تردد أو كذب فإنه لم يرضى به نبيا. نعم. 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 هذا غلط ليس بصحيح، فهو مثل قول عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من حضور المساجد كما منعت بني إسرائيل. فيقال: من قالها؟ من قال؟ ثم أن هذه الزحمات والحمد لله لها حل، لمشكلتها حل في الشريعة الإسلامية. نعم. ايش؟ اي نعم نعم، يقال هذا قول بلا علم، وما الذي ادراك؟ شيخ. نعم يا سليم.
بعض الائمه بعض اهل العلم يا شيخ حياته كلها جهاد في المؤلفات وفي بيان الحق وطلع الباطل يا شيخ، مثل ابن تيميه ومثل الائمه الاربعه ومثل ابن القيم رحمه الله جميع اهل العلم.
نعم.
هذا حياتهم كلها جهاد.
نعم.
يمكن وجهاد اللي بالسلاح يمكن يستغرق شيء وقت قليل، وما سنه ولا سنتين ولا حد. هذول مهما فضل الشيخ من الجهاد اهل السلاح.
ما عند هذا الجهاد بالسلاح، هذا جهاد بالعلم. لكن طول مدته يكتسب فيه الانسان اجرا اكثر مما لو جاهد بالسلاح لمده شهر او شهرين او سنه او سنتين. فهذا بالكمية يكون أزيد من أجل الجهاد. نعم.
شيخ، في بعض البلدان بعض المسلمين يضطرون لبعض الأحكام الشيوعية.
ببعض الأحكام؟
الشيوعية.
نعم.
فإذا مثلاً أحياناً يدعو إلى معركة مع الشيوعيين يخرجون للقتال معهم. فما حكم هؤلاء الذين يخرجون؟
يقاتلون المسلمين؟
يقاتلون في صف الشيوعيين.
ما يعني يقاتلون المسلمين ولا أناس آخرين؟
يقاتلون المسلمين
أحياناً
ويقاتلون في معارك
أخرى. نعم. هؤلاء على خطر، لأن هؤلاء تولوا أعداء الله، ومن يتولهم فإنه منهم، فهم على خطر إذا كانوا يتولون هؤلاء على قتال المسلمين. أما إذا كان على كفار فهذه عصبية، عصبية جاهلية. نعم. ثلاثة.
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لا بأس، باقي حديث.
باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك.
وإنما كان الدين مستثنى لأنه حق لآدم فلا بد من أن يصل إليه، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صح عنه أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. فإذا استدان الإنسان عند الحاجة وأخذ أموال الناس يريد الأداء، فإن قدر له أن يؤديها في الدنيا فهذا المطلوب، وإن لم يقدر له ذلك فإن الله تعالى يؤدي عنه. على أن قوله يؤدي عنه يشمل معنيين: المعنى الأول أن الله يعينه على قضاء الدين فيؤدي، والمعنى الثاني أنه إذا قدر أن لم يتيسر له ذلك بالدنيا فإن الله تعالى يقضيه عنه في الآخر، ولا بد من إيصال الدين إلى صاحبه. ويلحق بذلك جميع حقوق الآدميين كالاعتداء على أجسادهم والاعتداء على حقوقهم وما أشبه ذلك، إذا لم يتخلص منه الإنسان في الدنيا فإنه وإن قتل شهيدا يبقى حق المظلوم فيستوفى. وفي هذا دليل على جواز الاستثناء، وإن لم ينوه الإنسان قبل تمام المستثنى منه، وهذا له أدلة، منها حديث العباس بن عبد المطلب لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لا يغض شوكها ولا يحش حشيشها، وانتهت الخطبة قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقينهم. فقال: إلا الإذخر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن على باله ذلك الاستثناء ولا نواه، وإلا لذكره. ومن ذلك أيضا حديث سليمان عليه السلام لما حلف أن يطوف على 90 امرأة، نعم، كل واحدة تلد غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، وأتى عليهن كلهن ولم تلد إلا واحدة فقط نصف إنسان، تعالى الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن يستثني وإن لم ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه. وهذا يتفرع عليه مسائل كثيرة في الطلاق وفي الإقرار وفي الجنايات وفي غيرها. فلو قال رجل: طلقت نسائي 4، فقال له أحد الحاضرين: إلا فلانة، فقال: إلا فلانة، فالاستثناء صحيح ولا تطلق هذا، مع أنه لم ينوي ذلك إلا بعد تمام المستثنى منه. لا بد من الاتصال، يعني فلو طال الفصل فإنه لا يصح الاستثناء. هو ما دام الكلام متصل فهو متصل. نعم.
هل لهم مدة محددة
للاستثناء؟ سمعت الجواب. سمعت الجواب. ما دام الكلام متصلا فلا تحديد.
ولو نوى الاستثناء ثم نسي فتذكر بعد وقت ليس بالطويل
جدا. لا بأس إذا تذكر في يعني في حين ثم استثنى فلا بأس. كذلك لو نوى الاستثناء بقلبه بشرط ألا يذكر ما هو صريح، يعني ما لو قال نسائي طوالق ونوى في قلبه إلا فلانة صح، لكن لو صرح وقال النساء الأربع طوالق فلا يصح الاستثناء في القلب. والفرق بينهما أنه إذا قال نساء الأربع كان ذلك صريحا في إرادة الجميع فلا تؤثر فيه النية، وأما إذا قال زوجاتي طوالق فهذا عام، ويجوز أن ينوي الإنسان باللفظ العام بعض أفراده فيكون من باب العام الذي أريد به الخصوص.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى يعني بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليث. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حاء قال وحدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحدهما على صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أرأيت إن ضربت بسيفي، بمعنى حديث المقبوري. حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري قال حدثنا المفضل يعني بن فضالة عن عياش وهو ابن عباس القتباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين.
قوله إلا الدين، الاستثناء هنا منقطع لأن الدين ليس بذنب، إلا من استدان ليعمل المعصية فهو مذنب، وأما إذا استدان لحاجته أو ضرورته فإنه ليس بذنب. لكن سبق لنا عدة مرات أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدين إلا عند الضرورة. نعم.
وحدثني زهير.
نعم سائل.
أنا أعتبر هنا يا شيخ يعني كل الاستثناء غير منقطع إذا اعتبرنا مطل الدين لأنه إثم يعني من الذنوب.
لا لا ما يستقيم، لو كان كذلك لقال إلا مطل الدين.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش حا وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أسباط وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال سألنا عبد الله وهو ابن مسعود عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
عندكم ابن مسعود؟
إيه نعم هو ابن مسعود.
لمن هي عندي
بين قوسين
إيه يمكن بعض النسخ.
عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي
نعم
أي شيء
قالوا أي شيء أي شيء
قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإما لكل من يصح توجيه الخطاب إليه، وهذا المعنى أعم، يعني لا تحسبن أيها الإنسان الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الذين مفعول أول تحسب وأمواتا مفعول ثاني، أي لا تظنهم أمواتا بل أحياء. وهذا أمر نسبي لأنهم أموات باعتبار الموت الجسدي لا شك فيها، ولذلك دفنوا في الأرض ولا يحتاجون إلى أكل وشرب، وهذا موت جسدي محقق لكل أحد، لكنه موت جسدي. وأما الموت الروحي فلا، فإنهم كما جاء في الحديث نعم بل أحياء عند ربهم، لا في قبورهم إلا حياة برزخية يرزقون، أن يعطون من رزق الله تبارك وتعالى ما يشاءون. فسئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، سألوا من؟ سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هو الظاهر، لأنه لن يحتج إلا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فاللفظ يحتمل أن المعنى سألنا من هو أعلم منا كأبي بكر أو عمر، لكن الظاهر أنه أراد سألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرجع الصحابة في العلم، ولأن الصحابة لا يرجعون إلا إليه. نعم. فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، اللهم فضل، في أجواف طير خضر لها قناديل أي نور مضيء معلقة بالعرش، عرش الرحمن جل وعلا، وهو أعلى المخلوقات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن. وهذه تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. إذن هم بمنزلة الأحياء، هذه الأرواح تسرح بالجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى القناديل كأنها أوكار الطيور في الدنيا، لكنها قناديل من نور. فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا، يسألهم ماذا تريدون، لأن الله قال في القرآن الكريم ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وقالوا أي، فقالوا أي شيء نشتهي ونحن نصح من الجنة حيث جئنا، فقال لهم ذلك ثلاث مرات، ولكنهم لم يسألوا شيئا فتركوا. نعم. إلا أنه في النهاية لما رأوا أنهم لن يتركوا ولا بد أن يسألوا، سألوا أن يعادوا إلى الدنيا فيقتلوا في سبيل الله مرة ثانية. نعم.
أحسن الله عليك شيخ، سمعنا بعض الشباب شيخ يقولون أن طلب الشهادة سريع في القتال هو هروب من التكاليف، فالمسلم عليه أولا أن يدخل في أعلى إله جراح ثم يسأل الله الشهادة أقل ذلك.
لكن من الناس يذهب يجاهد ثم يضم يديه لعدوه حتى يقتله؟ إلا رجلا أحمق. وليس هذه الشهادة، الشهادة أن تقاتل حتى تقتل، أما وهي بيقف للعدو حتى يقتله هذا غلط، وليس هذا شهادة، بل هذا قتل النفس في الواقع. وقد قال الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة.
باب فضل الجهاد والرباط. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ سلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد والرباط. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي الناس أفضل؟ فقال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. حدثنا عبد بن حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجملة الأخيرة من الحديث تحمل على ما إذا كان هناك فتنة، فإن هذا يكون أفضل الناس بعد المجاهد. أما إذا لم يكن فتنة فهناك درجات كثيرة قبل أن يكون الإنسان في شعب من الشعاب يعبد الله عز وجل ويدع الناس من شره. والموجب لهذا الحمل النصوص الأخرى الدالة على أن هناك درجات كثيرة بين من يجاهد في سبيل الله ومن يعبد الله تعالى في شعب من الشعاب. نعم.
حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد أنه قال: قال رجل: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. قال: ثم من؟ قال: ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن الأوزاعي عن ابن شهاب بهذا الإسناد فقال: ورجل في شعب، ولم يقل ثم رجل. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي القتل والموت مضانة، أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير. وحدثناه قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم بهذا الإسناد مثله، وقال عن بعجة بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب.
نعم.
المراد يعني في الفتن أن يبعد الشخص يعني بنفسه بذاته يخرج من البلد التي فيها الفتن، أم أن يجتنب الخوض في الفتن يعني؟
كيف؟
يعني إذا حصلت فتنة في بلد هل يعتزلها بالخوض فيها بالكلام أو الخوض فيها
كل شيء؟ يرى عن هذا كله. ينحاز في شعب من الشعاب يعبد الله ويؤتي الزكاة ويصلي ويؤتي الزكاة.
يعني يخرج بجسده الكامل من البلد؟
اي نعم اذا امكن اذا امكن. نعم ايش
العزله والخلطه؟
نعم متى ينبغي يسجد الانسان؟ هل تبع مصالح؟ قد يكون بعض الناس الافضل ان يعتزل كرجل صاحب عباده وصاحب خشيه ولا يحب ان يبقى في هذا المجتمع لانه يخشى على نفسه، وقد يكون رجل عنده علم ودعوه الى الله عز وجل فهنا يبقى ولو كان الناس على شر. تختلف. نعم.
باب بيان الرجلين يقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه. حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد.
قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يعني عجبا من حالهما، والضحك هنا ضحك حقيقي وليس المراد به الرحمة بل وليس المراد به الثواب كما يقوله أهل التعطيل المؤولون، بل الواجب علينا في هذه الأمور أن نصدق ونستسلم ولا نريد شيئا ولا نريد شيئا أبدا. نقول يضحك، ولكن هل ضحك الله عز وجل كضحك الآدمي؟ الجواب لا، لأن لدينا قاعدة من كتاب الله، يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خذ هذا القاعدة معك دائما، كلما جاءتك آيات أو أحاديث فيها إثبات صفات الله فخذ هذه القاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك أيضا لا تولد على نفسك أشياء توجب الشك فيما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، كقول بعضهم مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وثلث الليل الآخر الآن مختلف، قد يكون في جهة من الأرض ثلث الليل الآخر في جهة أخرى الضحى، فكيف يكون؟ الواجب علينا أن نستسلم ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كيف يكون فهذا محرم، كما قال مالك رحمه الله لما سئل كيف استوى قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فعليك أن تستسلم ولا تولد على نفسك الشك، لأنك إن أوردت على نفسك مثل هذه الأشياء حصل لك الشك في خبر الله ورسوله. إذن الواجب علينا أن نثبت لله الضحك حقيقة أو مجازا، حقيقة وليس مجازا عن الثواب، ولكن هل وكضحكنا؟ لا. وبلغني عن بعض الناس الجهال أنه قال والعياذ بالله نثبت أن الله يضحك وتبرز ثناياه، قاتله الله أن الله ثنايا؟ لا، نجزم أنه ليس له كذلك، ليس له ذلك، لأن الأسنان لما يحتاج إليها للأكل، والله تعالى يطعم ولا يطعم، كما أن نجزم أنه ليس هناك أمعاء ولا معدة ولا شيء من هذا، لأن كل هذه آلات إيش؟ آلات الأكل، وهو ممتنع الله عز وجل وهو صمد سبحانه وتعالى، وقال بعض العلماء الصمد هو الذي ليس له جوف. فالمهم أن مثل هذه الأمور التي يخبر بها الله عن نفسه أو رسوله عنه يجب علينا أن نستسلم لها استسلاما تاما، ولكن من غير تكييف ولا تمثيل. العجب الله يعجب، كما قال عز وجل بل عجبت ويسخرون، فيها قراءة السبعية، بل عجبت يعني رب يعني نفسه، فنثبت العجب لله عز وجل ولكن نقول إنه ليس كعجب المخلوق. نعم. ولهذا نقول طريقة السلف أسلم من طريقة الخلف، وأعلم وأحكم. نعم.
وحدثنا أبو
عبد الرحمن
شيخ أحسن الله إليك قال من حرجين في هذا قال الصوفية أو الأشاعرة في هذا
هم ما تجيبنا الصوفية كل نهار الصوفية بفريق
الأشاعرة بعقيدتهم ما يقررون العجب لله سبحانه وتعالى وإنما العجب يقع إذا وقع شيء خلاف ما يتوقع فكيف يقع
هذا من هذا من نقص عقولهم أولا أن يردوا الكتاب والسنة بمثل هذا. الثاني من نقص علوم في اللغة العربية. العجب يطلق بمعنى الاستحسان وبمعنى الشيء الغريب الذي يرد على الإنسان فيتعجب من وروده. أرأيت قول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وش معناه؟
يستحسن.
وقد يكون العجب للاستنكار مو للاستحسان مثل الآية قبل عجبت ويسخر أفهمت؟ ولهذا أكثر ما تجد التحريف هذا من أناس لا يعرفون العربية أصلهم عجم وإن كان فيهم عرب كثير لكن تجده يكون من هؤلاء.
أقرب رد لهم
أقرب رد أن نقول الله أثبت نفس العجب كيف تنكران؟ أأنت أعلم بالله من نفسه؟ وش بيقول؟
يقول لا.
إذا أثبت الله نفسه العجب. إذا قال العجب إنما يكون إذا ورد على الذهن ما لا يتوقعه نقول هذا مو بصحيح. هذا يدل على سفهكم في العقول وعلى نعم وعلى عدم جهلكم باللغة.
وحدثنا أبو بكر
كلاهما يقول يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قتل أحدهما الآخر من شدة العداوة أليس كذلك فيدخلان الجنة وينزع الله ما في قلوبهم من غل فتكون هذه العداوة تكون ولاية ومحبة فهذا محل العجب وليس المعنى أن كل واحد يقتل الآخر لا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وجه العجب أو الضحك واضح أنه ما قتله إلا لشدة عداوته له ثم يدخلان الجنة فيكونان أخوين على سرر متقابلين.
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة قالوا كيف يا رسول الله قال يقتل هذا فيرج الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. باب من قتل كافرا ثم سدد حدثنا يحيى بن أيوب وقتل
عندي ثم أسلم سدد نسختين يعني
ما
أشار إليها
لا
عندي ثم أسلم نعم.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا. حدثنا عبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر قيل من هم يا رسول الله قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد.
أنا وافق ترجم اللي عندي معناها أنهما لا يمكن أن يجتمعا في النار لأن القاتل الأول مسلم مجاهد في سبيل الله لكن يمكن أن يجتمع في الجنة، فيسلم الثاني القاتل ويدخل الجنة، هو شبيه بالأول. يضحك الله إلى رجلين
قتل كافرا الأول.
نعم.
المقتول كافر.
كيف؟
المقتول كافر ولا
لا.
قتل كافرا
يا يسمي كافر وقاتله.
نعم.
في النار.
يعني المقتول الأول كافر مات على الكفر.
كافر مقتول على الكفر.
أين؟
والقاتل والثاني مسلم. المعنى أنهما لا يمكن أن يجتمعا في النار جميعا، لأن المقتول
كافر
والقاتل كافر. هنا عندنا لا يجتمع كافر وقاتل، المقتول هو الكافر. لكن هل يمكن أن يجتمع في الجنة؟
لا يمكن، لأن المقتول
لا يمكن، لأن هذا ما قتل على الكفر. لو نشوف الشرح المبارك
قوله. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، وفي رواية: لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر. قيل: منهم يا رسول الله؟ قال: مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال القاضي: في الرواية الأولى يحتمل أن هذا مختص بمن قتل كافرا في الجهاد، فيكون ذلك مكفرا لذنوبه حتى لا يعاقب عليها، أو يكون بنية مخصوصة أو حالة مخصوصة، ويحتمل أن يكون عقابه أن عوقب بغير النار، ويحتمل أن يكون عقابه إن عوقب بغير النار، كالحبس في الأعراف عن دخول الجنة أولا ولا يدخل النار، أو يكون إن عوقب بها في غير موضع عقاب الكفار، ولا يجتمعان في إدراكها. قال وأما قوله في الرواية الثانية اجتماعا يضر أحدهما الآخر، فيدل على أنه اجتماع مخصوص. قال: وهو مشكل المعنى، وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه، أنهما لا يجتمعان في وقت إن استحق العقاب، في وقت إن استحق العقاب فيعيره بدخوله معه، وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه. وقد جاء مثل هذا في بعض الحديث، لكن قوله في هذا الحديث مؤمن قتل كافرا ثم سدد مشكل، لأن المؤمن إذا سدد ومعناه استقام على الطريقة المثلى ولم يخلط لم يدخل النار أصلا، سواء قتل كافرا أو لم يقتله. قال القاضي: ووجهه عندي أن يكون قوله ثم سدد عائدا على الكافر القاتل، ويكون بمعنى الحديث السابق: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغيير من بعض الرواة، وأن صوابه مؤمن قتله كافر ثم سدد، ويكون معنى قوله لا يجتمعان في النار اجتماعا يضر أحدهما الآخر أي لا يدخلانها للعقاب، ويكون هذا استثناء من اجتماع الورود وتخاصمهم على جسر جهنم. هذا آخر كلام القاضي.
هو مشكل، لكن الأقرب أنه كالحديث الذي قبله، ولذلك المسلم أورده بعده. نعم.
باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال: أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن زائدة حا وحدثني بشر بن خالد قال: حدثنا محمد يعني بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
هنا واضح كما في القرآن الكريم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. نعم.
لكل من أنفق شيئا في سبيل الله، أم نقول أن هذا خاص بهذا الرجل الذي علم منه النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص ووعده بهذا الأجر؟
كل إنسان ينفق في سبيل الله ولو قدرا أو إناء فإنه يضاعف 700 ضعف. نعم
شيخ، هل يعطى ناقة يوم القيامة هكذا كما في أغلب ظاهر الحديث يعطى 700 ناقة؟
مش ترى
هذا الظاهر يعطى 700 ناقة؟
إذا كان وضع الحمد لله أحمد الله.
شيخ، الناس يحتاجون الأجر ثواب.
ترى هذا ما مراد هذا يا عبد الرحمن، اترك الكلام هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لك فيها 700 ناقة مخطومة؟ قل نعم يكون هذا.
شغل
إيراد
أنه الناقة لا
ما في إيراد. هل الرسول عليه الصلاة والسلام يكذب؟
لا
أعوذ بالله ما يكذب، إذا هذا هو صادق. نعم ثلاثة. نعم نعم.
أحسن الله إليك، يعني هل يستدل بهذا الحديث أن في الجنة يعني الإبل، الجنة الإبل يعني بعد البدر كما تعرفون يحبون الإبل؟
يمكن في الجنة أو يوم القيامة يأتي راكبا، يعني ولولا أن الإنسان يخاف من التحريف لقال 700 ناقة مخطومة، المعنى أن الثواب يضاعف إلى 700 ضعف، هذا المعنى، لكن ما نستطيع أننا نحرف الكلمة عن مواضعه. نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ونسكت. نعم
الشخص تكلم عليها، الشخص ذكر احتمال ثاني
وهو
أن الثواب مضاعف.
نعم
أن مضاعف الثواب فقط
هو هذا قلنا، لكن ما نتجرع على هذا لأن التحريف مخالف لظاهر الأخ. نعم.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني. فقال ما عندي؟ فقال رجل يا رسول الله أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
الحمد لله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله بأي أسلوب كان، حتى الذين يتكلمون في المساجد يعظون الناس ويبينون لهم الخير قد دلوا على خير. فإذا قدرنا أن في المسجد 100 نفر ودلهم على خير صار أجر 100 رجل مع ما يعمله هو بنفسه، وهذا فيه حث على الدلالة على الخير، سواء كنت شافعا أو داعيا أو دالا، حتى لو أن أحدا سألك وأنت في الطريق أين المسجد اللي أصلي فيه ودللته فأنت دله على خير. لا مطلقا، لأن الأعمال المتعدية يقع أجرها وإن لم ينهى الإنسان، بدليل قول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فقولها من يفعل ذلك ابتغاء يدل على أن الأول له أجر، لكن إذا نوى صار أكثر. ويدل لهذا أيضا أن المتعدي يحصل به الأجر وإن لم يقصد الإنسان، أن من زرع زرعا أو غرس غرسا فأصابه طير أو نحو ذلك فله أجره، مع أنه حينما غرسه لا يريد هذا ولا طرأ على باله، بل لو رأى الطير ربما نعم ربما يطرده. نعم 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 نعم
يقول هذا
اجر متعدي اكثر. اي نعم، الرسول قال لسعد بن ابي وقاص انك لن تنفق نفقا تبتغي بوجه الله الا اجرت عليه، هذا فيما يفعله الانسان بنفسه كفاره او عوضا عن استمتاع بالمرأة أو ما أشبه ذلك. نعم.
شيخ أحسن الله عليك، كيف نجمع بين الأحاديث التي يعني تدل على تجنب الفتنة وبين مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وكذلك باقي الأحاديث التي تأمر بطاعة السلطان رغم أنه ربما يأمر بقتال هؤلاء مع أنهم متأولين وغيرها؟
هؤلاء يقاتلون بحق إذا كانوا مع السلطان، والفتنة من البغاة، فلا بد أن نقاتلهم حتى أرجعوا إلى الحق، ولهذا قال حتى تفيء إلى أمر الله.
لكن قتاله.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حا وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك حا وحدثني أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز، قال أتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به، قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو
الحديث هذا يقول فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، والسياق ليس فيها الرسول قال بلغ السلام أو سلم لي عليه أو ما أشبه ذلك، فهل نقول إنه قاله ولكن لم يذكر في سياق الرواية اختصارا أو اقتصارا، أو نقول إنه لم يقل له لكنه يرى أن من الأدب وحسن الملاطفة أن يقول مثل هذا؟ في احتمال، لأنك إن قلت إن الرسول لم يقل أقله من السلام وهو قال إنه يقرئك وهذا كذب، كيف يقول على الرسول ما لم يقل؟ وإن قلت لعل الرواة حذفوا ذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم له وأقله السلام. شرح
ما ذكروا شيء
نووي كل شروح نعم يجينا شيء بالسياق.
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو
في هذا الحديث أن الرجل إذا تجهز للغزو وحصل له مانع يمنعه منه أنه لا يلزمه أن يبذل ما استعد به لغيره، بل نقول إنه إذا تأخر هو لعذر فما استعد به يتبعه. نعم.
وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر أخبرنا من وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن أشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا.
الأول عاونه بماله والثاني عاونه بمحافظة على أهله.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد المولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني ابن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا بمعناه. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان أن يحيى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
وعن هذا فيكون قوله في الحديث السابق فقد غزا يعني في أصل الثواب لا في مقداره. والفرق واضح لأن المباشر للعمل ليس كغير المباشر. نعم نعم ايش
يستدل به بعضهم على طلب العلم
اي يعني
جهز طالب علم فكانه طلب العلم.
فهل
هذا
استدلال
في موقعه؟
يعني اذا اعان طالب علم
حتى
نعم نعم اي يدخل في الحديث كل عمل صالح تعين اخاك به فلك مثل اجره لكن مثله في اصل الاجر لا في مقداره لانه فرق بين من يباشر العمل ومن لا يباشر في أصل الثواب في أصل الثواب. نعم
شيخ أثابة الله قلنا في حديث فدا أسلم أنه إذا الرجل إذا تجهز للجهاد ثم منعه مانع فيلزمه أن يعطي ما تجهز به.
نعم
وكان ما تجهز به من بيت المال.
لا من بيت المال يؤخذ منه يعني هو ليس ملكه.
طيب شيخ قوله في الحديث ويقول لك ويقول أعطني إذا تجهزت به.
نعم
أعطيني
هذا الشيء ما تفيد الأمر. يحتمل أن الرسول جهزه فيكون من بيت المال فالأمر واضح أو أن الرسول أراد أن ينفع هذا الذي تخلف عن الجهاد بنفسه فيجاهد بماله. هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر والدليل والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الذي يتصدق فقال أخوه الفقير لو أن لي مال فلان لعملت في مثل عمل فلان قال فهو بنيته فهما في الأجر سواء. ولما شكى الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يفعله الأغنياء من الصدقة والعتق وغير ذلك دلهم على أن يسبحوا ويحمدوا ويكبروا دبر كل صلاة 33 فسمع الأغنياء بذلك ففعلوا هذا. فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله إن إخوانا الأغنياء فعلوا مثل ما فعلنا. قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولقد أنتم سواء. فيكون ما يحصل في النية أو بالمعونة ليس مساويا للمباشر.
باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ وحدثني محمد بن
الله أكبر.
أحسن عليك الأخ عبد الرحمن بن جمعة، بالنسبة لحديث فتى من أسلم بحث فيه و...
إيش؟
بالنسبة لحديث أن فتى من أسلم،
إيش؟
حديث الذي مر علينا أن فتى من أسلم قال يا رسول الله
نعم
من يريد الغزو،
نعم
ذكر أن الإمام أحمد في روايته قال له يا رسول قل له إن رسول الله يقرئك السلام.
الحمد لله، إذا صار ليس التصرف من عنده. الحمد لله، بارك الله. الذي بحث فيه
عبد
الرحمن ما شاء الله، الحمد لله، هذه باكورة طيبة. نعم. ها؟ نعم. إيش؟ عندك إياه بعد الدرس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟ وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أنه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى حديث الثوري. وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن علقمة بن مرثد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم؟
في هذا الحديث تشديد ووعيد على من خان المجاهدين في أهلهم، وأنه يوقف هذا الخائن يوم القيامة فيأخذ المجاهد من حسناته ما شاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، وهذا الاستفهام للتعجب والتعظيم، يعني سيكون الأمر شديدا. نعم.
باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها، فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر
قال حدثني أبو إسحاق عن البراء قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر.
في هذا دليل على اختلاف الناس في مراتب الأعمال وأنهم ليسوا سواء، يختلفون بحسب مراتبهم في العمل وفي الإخلاص وفي المتابعة. وفيه أيضا دليل على أن القرآن كلام الله تعالى وأنه ينزل أحيانا على أسباب معينة، فنزلت هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، وليس فيها استثناء. فشكى عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضرره لأنه أعمى لا يستطيع أن يجاهد، فأنزل الله هذه الجملة أو هذه الكلمة غير أولى الضرر. نعم. كيف؟ نعم. إذا علم الله من أنه لولا هذا العذر لجاهدوا وثيبوا على ثواب المجاهد، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في غزوة تبوك إن في المدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال حبسهم العذر. لكن سبق لنا أن المراد في أصل النية لا في المساواة.
باب ثبوت الجنة للشهيد. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان، فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة، فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال: يقول عمير بن حمام الأنصاري: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاءك أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتل حتى قتل،
رضي الله عنه، قاتلهم حتى قتل. هذا يضاف إلى من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة بأعيانهم، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية قال: لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. وأظن بعض أهل العلم كتب في تعيينه، أي في عد من شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعين، وهذا يعني حصره سهل ليس بصعب.
حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى. قال قتيبة: حدثنا وقال يحيى: أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أنه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
الله أكبر. الإيمان يحمل الإنسان على أن يعمل بدون تردد. فهذا الرجل لما سمع هذا الفضل في القتال في سبيل الله ذهب إلى أصحابه فودعهم وكسر جفن سيفه لئلا يغمده فيه مرة أخرى، ثم قاتل حتى قتل. نعم.
فمحال هذا الحديث بالشهادة لجمع من الصحابة بدخول الجنة.
نعم.
فهل إذا أفردوا واحدا واحدا يكون ذلك صوابا؟
صوابا، نعم. العشرة مثلا
وأصحاب الشجرة،
أصحاب الشجرة وأهل بدر، يعني في نفس الشيء، لكن المحصور بعدد كالعشرة واضح. نقول عموما: لا يدخل الجنة أحد، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ونقول عموما في أهل بدر: إن الله اطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم. نعم. عمير بن حمام يمكن ألقى بها بيد أحد، لأن لا أظن أنه يلقي بها في الأرض والناس في حاجة وفقر فيلقي بها في الأرض على أنها يتركها، أو يقال من شدة انفعاله كأنه غاب عنها أن يسلمها لأحد. نعم. إيش؟
من منع من
من
العمل.
نعم.
نعم. نقول له يحصل له الأجر؟
لا. لا ما أحسن.
ها؟
ها؟
مثلا أبخر أو صاحب الذي يمنع من إثنان الصلاة مثلا.
هذا ضرر من غير اختيار. يعني اللي فيه رائحة كريهة. إنسان فيه رائحة كريهة، بخر في أنفه أو في فمه أو في أبطه. هذا ربما يقول إن نقول إنه يكتب له الأجر كامل، يعني هذا بغير اختيار. لا، لا مو مثل هذا. له أولا أنه له مندوحة عنه ما في ضرورة، والثاني يمكن أن يزيل هذا بما يعرف الآن في إزالته. نعم ثلاثة.
حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك أنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، فقال حرام فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
هذا ضبط. ثم هم رجال في الليل يتدارسون القرآن ويتعلمونه، وفي النهار يعملون ويكسبون بإحضار الماء وإحضار الطعام لأهل الصفة والفقراء، وكان آخر حياتهم هذه الخاتمة الطيبة.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت أنه قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، قال فشق عليه، قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه.
اللهم اللهم قوله واهل ريح الجنة أجده دون أحد. أهل المجاز يقولون هذا مجاز عن كونه مؤمنا بهذا متيقنا به كأنما يشمه حسا، ولكن أقول إنه على ظاهره ولا حاجة إلى تأويله، والله سبحانه وتعالى قد يكشف الثواب لبعض الخلق حتى يعينه على فعل العمل. فالأصل إبقاء اللفظ على ظاهره، وأن الله تعالى روح أنسا بريح الجنة حتى يكون ذلك حافزا له على أن يقدم. ثم هذه الطعنات والضربات 84 وهو صابر لم يفر محتسم. إذا قارنت عمل الصحابة رضي الله عنهم بعمل من بعدهم وجدت الفرق العظيم الشاسع. شو بقى الشرح قوله هبت أن أقول غيره؟
فهذا
عندي لا ما عندي فهذا نعم فهذا يقول غيره
قال النووي رحمه الله تعالى قوله فهاب أن يقول غيرها معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة أي قوله ليرين الله ما أصنع مخافة أن يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو ذلك وليكون إبراء له من الحول والقوة. ويلو
ما هذا المقاضي نعم
قال القرطبي رحمه الله تعالى قوله إن أشهدني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع هذا الكلام تضمن أنه ألزم نفسه إلزاما مؤكدا وهو الإبلاء في الجهاد والانتهاض فيه والإبلاغ في بذل ما يقدر عليه منه ولم يصرح بذلك مخافة ما يتوقع من التقصير في ذلك وتبرؤا من حوله وقوته ولذلك قال فهاب أن يقول غيرها ومع ذلك فنوى بقلبه وصمم على ذلك فصح قصده ولذلك سماه الله عهدا في الآية حيث قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فسماه عهدا.
هذا هو الظاهر وليس يريد بقوله لا يراني الله ما أصنع أنه أي عمل يعمله سواء في القتال أو غيره لا ما أراد هذا إنما أراد أن يري الله عز وجل شدة بلائه في القتال لكنه أبهمها والإبهام قد يراد به التعظيم كما في قول الله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم ولم يفصل عز وجل إبهاما وتعظيما يقول هب أن يقول غيرها يعني من الأمور التفصيلية لأنه قد لا يدرك ما يفصل لكنه عازم على أن يقاتل ففرق بين أن يعين كيفية القتال أو أن يصمم على القتال الذي هابه ما هو أن يعين شيئا معينا من القتال هذا هاب أن يقوله لكنه مصمم على القتال لقوله ليراني الله ما أصنع. نعم.
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري أن رجلا أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء.
هذا من البلاغة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هؤلاء الثلاثة من الذي في سبيل الله فعدل عن تعيين ما قال فلان ولا فلان لكنه قال كلمة عامة وهي أن من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فإنه في سبيل الله ومن قاتل لغير ذلك فليس في سبيل الله. لكن لو قال قائل رجل يقاتل دفاعا عن بلده لأن بلده بلد إسلامي فهو يريد أن يبقى الإسلام في بلده فهل هذا في سبيل الله؟ الجواب نعم لأنه يقول في نيته أنا لا أقاتل من أجل بلدي لكن أقاتل من أجل الإسلام الذي في بلدي فيكون قد قاتل لتكون كلمة الله العليا. ولهذا ينبغي أن يوجه الجنود في عمل الجهاد إلى إخلاص النية قبل كل شيء، قبل أن يقاتلوا لأجل الوطن، لأنهم إذا قاتلوا لأجل الوطن فربما يغيب عليهم أنهم أرادوا بذلك حفظ الإسلام الذي في وطنهم. نعم. يعني لا لا، من أصل موجههم من الأصل، نقول إنه إنموا في الدفاع عن الوطن، أنكم تدافعون عن الإسلام في وطنكم أو عن وطنكم لأنه وطن إسلامي، أما الدفاع من أجل الوطنية فقط فهذا عصبية. نعم. قتال دفاع، إذا كان المعتدي مسلما فإنه يقاتل قتال دفاع فقط. سؤالك الآن عن الجنود المعتدون، إن كانوا كفارا. نعم. طيب، نعم، يسمعون الأوامر لكنهم يقاتلون قتال دفاع. اسمع الله عليك، يقاتلونهم قتال دفاع، بمعنى أنهم إذا فروا ما يلحقونهم ولا يدففون عليهم ولا يغنمون أموالهم، لكن ما داموا في أرضهم واعتدوا عليهم فلا حرج أن يدافعوا. نعم. من يسأل؟
انه سوف يقتل، هل له ان يدخل في
قتال الكفار؟
لا، في
قتال الكفار هي لا باس، هذا لا باس، لكن بشرط ان يعرف من 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 نفسه انه قوي يستطيع ان يتمكن من النجاه. اما انسان ضعيف بمجرد ما يجي ادنى واحد من الكفار يقضي عليها، هذا لا يجوز، لأن هذا لا يضره وحده وإنما يضر نفسه ويضر الجند أيضا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية ويقاتل رياء، أي
ويقاتل حمية أو
ثانية.
نعم.
ثانية. عن
الرجل
كيف؟ عن الرجل يقاتل.
حدثنا عبد الله.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
قوله يقاتل شجاعة يعني أن الذي يحملها على القتال أنه رجل شجاع، والشجاع يحب أن يقاتل كالصياد للطيور والضباء وما أشبه ذلك، يحب أن يصيد. ويقاتل حمية يعني على قومه، فقتاله عصبية. ويقاتل رياء يعني يرائي الناس بقتاله ليقولوا فلان شجاع، فأجاب عدل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة على التعيين إلى كلمة عامة لكنها ميزان دقيق، وهو أن من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
هو
بمعنى حديث قول
الحديث السابق يقاتل
ليرى مكانه. نعم، المعنى واحد. عبد الرحمن.
الشيخ حسن الله عليك، قلنا في باب الإمارة شيخ، الأمير يطاع إذا أمر بالقتال، وإذا كان الأمير إذا كان الدولة ما لا يعني لا دين فيها، أو يعني الدين فيها قليل جدا، والذين يقاتلون من خارج يقاتلون الولاة عندهم دين يعني.
هم خوارج.
إيه هم ذات دين، هذه الدولة ما فيها دين ولا الأمير عنده دين.
كافر.
مسلم لكن ما عنده شيء.
لا لا الآخرون خوارج، إما خوارج أو بغاة.
يقاتلهم شيخ.
مقاتل يعني بالدفاع، قتال دفاع. كل قتال لغير الكفار فهو قتال دفاع.
شيخ بارك فيك، من قاتل لا لشيء إلا للمغنم، هذا اللي يكون آذن؟
إيه نعم، ليس في سبيل الله. يعني حد هو من جملة الأسئلة اللي سألنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقاتل لأجل المغنم. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. نعم.
أشكل الفرق
من
الصورة هذه، ومن
زار
أقاربه ولا شيء إلا يزار
بأجله. ليش؟ إلا يزار بأجله. وصل
رزقه.
نعم. هذا خاص. مورد في حديث خاص يحمل عليه.
نعم. حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعة، فذكر مثله. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية، قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
الله أكبر، الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه: باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت، قال كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك، قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
نسأل الله العافية. هذا في بيان من لم يخلص نجته لله تعالى في عبادته أنه يكذب يوم القيامة ويعاقب بهذه العقوبة السيئة، نسأل الله العافية، فيكون في هذا حث على الإخلاص لله عز وجل. والإنسان الذي يقاتل ويحصل له مواقف جيدة سوف يقول، يتحدث الناس عنه، ولو كان مخلصا نيته لله، ولكنه يحرم نفسه الخير إذا نوى إذا نوى أن يكون الهم هو مدح الناس له، وأنت إذا فعلت الخير بنية خالصة فإن الله سبحانه وتعالى سوف ينشره، ولا يحتاج إلى أن تنوي النية الرديئة، سواء كان ذلك في الجهاد أو في العلم أو في المال والإنفاق. فعليك يا أخي، عليك أن تخلص النية لله عز وجل، واعلم أن الله سوف ينشر ما عملت بين الناس ما دمت مخلصا له. نعم.
وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا الحجاج يعني ابن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتن الشامي، واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث.
ناتن الشام، ما معناها؟ هل هو لقب؟
هنا قال ناتن بالنسبة للرواية الأولى، قال ناتن بالنسبة للرواية الأولى ناتن أهل الشام، بالنسبة للرواية الأولى قال ناتن أهل الشام.
ناتن بالثاء ولا بالتاء؟
بالتاء. الرواية التي مرت السابقة
يقول بالتاء ولا بالثاء؟
بالتاء.
بالتاء.
نعم.
ناتن.
نعم.
نعم.
قال وفي الرواية الأخرى فقال له ناتن الشامي، هو ناتن بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين، وهو تابعي وكان أبوه صحابيا، وكان ناتل كبير قومه.
سنلقب الإنسان. نعم ربما يكون هذا، ربما يكون هذا، ولكن لا يمنعه. وفي معنى هذا